إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فيقول رب العزة والجلال في محكم التنزيل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا تضمنت هذه الآية المباركة حقوقا عشرة هي أهم الحقوق فرضها الله على الأمم السابقة واللاحقة لأنها أصول الدين فيجب على كل مسلم أن يراعي هذه الحقوق وأن يؤدي لكل ذي حق حقه فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث سلمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا في رواية ولعينك عليك حقا ومن حديث سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فآت كل ذي حق حقا هذه الآية جمعت حقوقا عشرة أولها وأعظمها وأحقها هو حق الله تبارك وتعالى وهو عبادته وعدم الاشتراك به شيئا ولذلك خلق الله المخلوقات وبسط الأرض ورفع السماوات ولذلك جردت السيوف من مغامدها بين أعداء الله وأولياء الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لأجل ذلك خلق الله العباد. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقك الله لعبادته وتكفل برزقه ويسر لك أسباب المعيشة، بل وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض لتعبده، ومع هذا وعدك بجنته إن عبدته، وتوعدك بناره إن عصيته. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي وحدوا وأفردوا بسائر العبادات القولية والفعلية والاعتقادية القلبية والقولية. هذا هو حق الله علينا يا عباد الله، وحقنا عليه تفضلا ألا يعذب من أشرك به شيئا، بل أوجب الله على نفسه أنه لا يعذب من وحده ولم يشرك به شيئا. فقد روى البخاري ومسلم من حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وفي رواية: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديه. فسار ساعة ثم قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديه. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ. فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديه. هناك أمر مهم سيطرقه نبينا عليه الصلاة والسلام على مسامع معاذ، ثم ينقله معاذ لهذه الأمة. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، لئلا يكتم شيئا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لا شرك أكبر ولا شرك أصغر أن يفردوه بسائر أنواع العبادات من ذبح ونذر وتوكل وغير ذلك. فليست العبادة محصورة على الصلاة كما يفعل بعض المسلمين، يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها وتراه على أبواب السحرة والمشعوذين. هذا لا تنفعه صلاته، لأنه أفسدها بالشرك بالله. والله تبارك وتعالى يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك ستقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك. فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك وحدوا الله فادعوهم إلى الصلاة. مفهوم الحديث: إذا لم يوحدوا الله لا تدعوهم إلى الصلاة، إذا لا يزالون مشركين لا تدعوهم إلى الصلاة، لأن الصلاة لا تنفع مشرك، لا يقبل الله من مشرك عملا. وإن صلى وصام وحج وقام وصلى خلف المقام الحق الثاني وللوالدين إحسانا. الإحسان إلى الوالدين إحسانا مفعول مطلق تقديره أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، أكده الله تبارك وتعالى بقوله إحسانا. وغالبا ما يقرن الله حق الوالدين بحقه لعظم حقهما، لأنهما هما السبب في وجود الإنسان، فطاعتهما من طاعة الله ومعصيتهما من معصية الله، رضا الله من رضاهما وسخطه من سخطهما، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طاعة الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، لأن طاعة الوالدين تحتاج إلى مجاهدة وصبر على شدة الوالدين وعلى أتعابهما. ولذلك روى البخاري ومسلم حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، بل لا يجوز للعبد أن يجاهد إلا بإذنهما، إلا أن يهجم العدو فيصير الجهاد متعينا ولا يجيب الإذن من الوالدين. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله أستأذنك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله؟ قال أحي والداك؟ قال نعم. قال وتبتغي الأجر من الله؟ قلت نعم. قال ارجع إليهما فأحسن صحبتهما، وفي رواية ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. طاعة الوالدين من أعظم أسباب دخول الجنة، بل أفضل أبواب الجنة هو باب بر الوالدين، لما روى الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ هذا الباب إن شئت أو أضعه. الوالد أي الوالدان أفضل أبواب الجنة، فاحفظ هذا الباب بطاعتهما أو ضيعه بمعصيتهما، خاب وخسر من لم يكن أبواه سببا له في دخول الجنة. فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رغم أنفه أي دس في التراب هو الرغام، وغشيته الذلة والصغار، رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. أي رغم أنفه إن لم يكن أبواه سببا لدخوله الجنة. ماتت أم أحد السلف فبكى، قالوا تبكي على شيء قدره الله؟ قال ما أبكي لأنها ماتت، ولكن أبكي لأنه أغلق علي باب من أبواب الجنة. فراعي حقوق والديك يا عبد الله، عما قريب عما قريب سيرحلان وتندم وتتمنى لو حملتهما على ظهرك. جاء رجل من اليمن يحمل أمه ويطوف بها حول الكعبة، فقال يا ابن عمر هل أديت حقها؟ قال ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة فيا من تفضل زوجتك على والدتك وتضيع حقها ستندم وستوبن. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. كرر حق الأم 3 مرات لأنها تعبت وحملت ونفست وأرضعت وربت وجاعت من أجل أن تشبع، ومرضت من أجل أن تشفى، وسهرت من أجل أن تنام، ثم تنكر هذا المعروف. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كثير من الناس ينهرون أباهم وأمهاتهم لسيما في سن الكبر في أشد حاجة يكونان للولد، ولهذا خص الله حق الوالدين في سن الكبر لشدة حاجتهما إلى الولد، ولأجل يتسلح بالصبر على أتعابهما. أوف معصية، فكيف بالسب والشد والانتهار؟ وكيف بالضرب؟ وكيف بالقتل والعياذ بالله؟ بلغ بعض الناس من الشقاء والطغيان والخسران إلى أن يقتل أباه أو أمه من أجل لعاعة الدنيا الزائلة، أو من أجل زوجته، أو من أجل أبنائه. هذا خسران، هذا شقي. قال عيسى عليه السلام، قال الله عنه: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. عاق والديه، جبار شقي، بنص هذه الآية. فاتقوا الله يا عباد الله في آبائكم في أمهاتكم، لا تضيعوا حقوقهما عما قريب، ستكون أبا شيخا كبيرا، ربما تجد أولادا عاقين إذا كنت عاقا، وإذا كنت بارا سيعوضك الله بأولاد بارين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. حق القرابة، حق الأرحام، وهم من يتصلون بالعبد من أبيه وأمه وإن علوا، ومن ابنه وبنته وإن سفلوا. هؤلاء هم الأرحام، لهم حق عليك يا مسلم. وأنت تسمع في كل جمعة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله في الأرحام بوصلها. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لما خلق الله الخلق حتى إذا فرغ منهم قال في الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة، يعود بك من قطيعة الأرحام. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. الله تبارك وتعالى يصل من وصل أرحامه ببره وإحسانه، ويقطع من قطع أرحامه. في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره، أن يبارك له في عمره وفي وقته، فليصل رحمه. صلة الأرحام من أسباب البركة في الأرزاق والأعمار. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم، فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قطيعة الأرحام فساد في الأرض. البنات والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، كل هؤلاء من الأرحام التي يجب وصلهم. حسب ما تعرف عليه الناس بالزيارات بالاتصالات بالمواصلات بالعطايا والهبات. المهم أن يرضى عنك قريبك من أرحامك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. اليتامى لهم حق على المسلمين لأنهم لا ناصر لهم إلا الله، لا ناصر لهم إلا الله. واليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ. اليتامى حث الشرع على الإحسان إليهما لضعفهما، لأنه لا يوجد من يحميهما أو ينفق عليهما. ولهذا روى البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد السعدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والتي تليها، يدلك على فضل الإحسان إلى الأيتام. تكون رفيق المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنان. والله تبارك وتعالى يقول: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهار. قال عليه الصلاة والسلام: أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، أحرج ألحق الحرج والإثم بمن ضيع حقوقهما أو أساء إليهما، يلحقه الحرج والإثم. إياك يا مسلم أن تأكل حقوق اليتامى. قال الله في كتابه الكريم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال سبحانه: ولا تقربوا مجرد قربان، ما قال لا تأكلوا، كن بعيدا عن مال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي بإصلاحه وبحفظه وبتنميته وبتثميره بما يعود في صالح اليتامى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. المسكين هو الذي أسكنته الحاجة، لا يجد ما يكفيه من قوت يومه وليلته، فله حق على المسلمين، له حق على الأغنياء بدفع الزكوات، بدفع الزكوات إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب. وأما السائل فلا تنهر. ثم قال سبحانه: والجار ذي القربى والجار الجنوب. أوصى الله بحق الجيران وهم ثلاثة أقسام. الجار القريب له ثلاثة حقوق كالأخ والعم: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. والجار الأجنبي له حقان: حق الإسلام وحق الجوار. والجار الكافر وهو كافر له حق عليك إذا كان جارا لك، فكيف بالمسلم يا من تؤذي جيرانك؟ قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، وفي رواية: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أي يخوف جاره من مكره وغدره وشره وغوائله. هذا ضعيف إيمان، ربما لا يدخل الجنة مع أول الداخلين. جيراننا يا عباد الله لهم حق علينا. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يزال جبريل يوصيني للجار حتى ظننت أنه سيورثه. أكثر جبريل عليه السلام من وصية نبينا صلى الله عليه وسلم بحقوق الجيران، حتى ظن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الجار سيرث من جاره كما يرث الابن من أبيه. فلا تضيع حق جيرانك، لا تؤذي جيرانك، اصبر على أذاهم، فإن للجار معاملات خاصة لا يجوز الرد بمثل، لا يجوز الرد بمثل، يجوز السيئة بمثلها إلا في حق الجار، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الذي كان يؤذيه جاره أن يخرج إلى الطريق بمتاعه، فصار الناس يلعنون هذا الجار. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، إن من حق جارك عليك أن تتعاهده بالمرق، فكيف بما هو أكبر من ذلك من الطعام والشراب؟ كثير من الناس ربما يرمون الأطعمة في الزبالات وجاره محتاج. قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع، وجاره جائع. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. وبصحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، كذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، أن يضع الخشب خشب بيته على جدار جاره، إذا لم يكن عليه ضرر. فكيف بالذي يمنع جاره من أن يمشي بجوار بيته أو بفنائه أو بطريقه أو يؤذيه من الطياق أو من الأبواب أو من المداخل أو من المخارج؟ فلنتق الله يا عباد الله في جيراننا، ولنؤدي الحقوق إلى أهلها. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا حول هذه الآية العظيمة التي من حقها أنها تحتاج في كل فقرة من فقراتها إلى خطبة أو محاضرة كاملة، ولكن ذكرنا الأهم فالأهم. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الصاحب بالجنب، قال بعض المفسرين، هو الصديق له حق عليك بالوفاء معه، وقال بعضهم هو المسافر معك، وقال بعضهم هو الزوجة. ونأخذ في هذه الدقائق المتبقية حق الزوجة. فيا عباد الله، إن الله تبارك وتعالى جعل لكل ذي حق حقا، فكما أن للرجل على المرأة حقوقا فللمرأة على الرجل حقوقا. لكن من الناس من يريد حقه من زوجته ويتغافل عن حقوق زوجته، هذا هو الظلم بعينه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أوصى الله بالمرأة خيرا، إنما أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن المرأة خلقت من ضلع، أي من ضلع آدم، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته تركته على اعوجاج. فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي رواية: وكسرها طلاقها. يبين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث أن المرأة لا يمكن أن تستقيم لك على حال فلا يزال فيها اعوجاج، وأعظم إعوجاج فيها لهو لسانها، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن أعوج ما في الضلع أعلى. فارضى منها أخلاقا وتغاضى عن أخلاق. قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا فليرضى منها خلقا آخر. وفي حجة الوداع من أواخر خطب النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام الترمذي من حديث عمرو ابن الأحوص الجشني، قام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطيبا فذكر ووعظ، ثم ذكرهم بالنساء: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، أي أسيرات، كيف تعامل الأسير يا عبد الله؟ فإنما هن عندكم عوان ليس تملكون غير ذلك. وعند الإمام الترمذي من حديث معاوية الحكم السلمي رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا علينا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، وفي رواية إذا اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. ما حق زوجة أحدنا علينا؟ قال: أن تطعمها إذا طعم. كثير من الناس يذهب يطعم نفسه ويترك أهله وأولاده، أنت محاسب بين يدي الله. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا بعضهم يذهب يشتري أفخر الألبسة ويترك أهله وأولاده. أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسوت، ولا تضرب الوجه، لا يجوز لك أن تضرب الوجه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والتي تخافون منهن نشوزا فاهجروهن واضربوهن ضربا غير مبرح. إن من الناس من إذا ضرب يكسر العظم ويسفك الدماء ويهشم اللحم، فاتق الله يا عبد الله في هذه المسكينة، واعلم أن الله أقدر عليك منك عليها، لا تجوز هذه المعاملة. قال الله تبارك وتعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: ولا تضرب الوجه ولا تقبح، أي لا تقل قبحك الله، فكيف بمن يسب؟ ربما سبها وسب أباها وسب أمها، ليس من ديننا هذه المعاملة يا عباد الله. قال: ولا تهجر إلا في البيت، وهي من أسباب علاج نشوز المرأة الهجر. لا يكون الهجر في بيتها، ولكن الهجر يكون في البيت. فآت كل ذي حق حقه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جنبنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بنا وبديننا كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين. اللهم دمرهم تدميرا ولا تبقي منهم صغيرا ولا كبيرا. اللهم فرج هم المهمومين، ويسر عسر المعسرين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين. اللهم فرج عنهم، اللهم كلهم عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم إنهم مظلومون فانتصر، اللهم إنهم مظلومون فانتصر، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم وانتقم لهم من أعدائك وأعدائهم يا قوي يا متين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.